بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل محمد. كان الكلام في ردنا على المحقق السبزواري رحمة الله عليه. وصلنا إلى هذه العبارة، كنا في أولا بعد صحيح، وصلنا إلى وأما وجود الشيء المشكوك الرافعية فهو بوصف الشك في كونه رافعا الحاصل من قبله سبب لهذا الشك، فإن كل شك لا بد له من سبب متيقن الوجود حتى الشك في وجود الرافع. فوجود الشيء المشكوك في رافعيته جزء أخير للعلة التامة للشك المتأخر الناقض لا للناقض. ما أفاده المحقق السبزواري أنه قال لابد أن يكون النقض مستندا إلى الشك، وفي غير الشك في وجود الرافع من أقسام الشك في الرافعية النقض لا يكون مستندا إلى الشك، فإن الشك كان موجودا من الأول قبل اليقين أصلا. ولو كان النقض مستندا إلى الشك كان لابد أن يكون النقض هذا موضوع النقض متحققا حتى قبل تحقق مشكوك الناقضية في الخارج. نعم، ولذا النقض لا يستند إلى الشك، بل النقض يستند إلى أمر يقيني وهو تحقق مشكوك الرافعية في الخارج. الشيخ رحمه الله يجيب عن هذا الكلام بأنه وجود الشيء المشكوك الرافعية إنما هو سبب لتحقق الشك. صار واضح؟ سبب لتحقق الشك لا سبب للنقض. يعني عندما يوجد المذي الذي يشك في ناقضيته في الخارج، فإن هذا المذ المشكوك في رافعيته سبب لحدوث الشك في النقض لا سبب للنقض. تضح شنو صار؟ يعني قبل ذلك النقض لم يكن له موضوع، صحيح؟ هذا نقبله. ولكن هذا عندما تحقق في الخارج صار سببا لأي شيء؟ صار سببا في حدوث الشك في الطهارة، اللي النقض يعني الشك الفعلي في طهارتي أنا المتوضي، النقض يكون مستندا إلى هذا الشك. اتضح الكلام؟ فظاهرا حصل هناك خلط عند المحقق السبزواري في هاي النقطة. شوفوا، وأما وجود الشيء المشكوك الرافعية، يعني وجود المذي، لو كنا نشك في أن المذي ناقض أم لا، فهو شنو عبارتكم بوصف الشك في كونه رافعا الحاصل من قبله سبب لهذا الشك. شوفوا، الشك في رافعية الماد قلنا من السابق كان موجود، يعني قبل أصلا أن يوجد الماد في الخارج أن يخرج الماد هذا الشك على نحو شبهة حكمية موجود عندنا، بأنه هل الماذي ناقض أم ليس بناقض؟ فهو بهذه الصفة سبب لهذا الشك، أي سبب للشك في الانتقاض. فإن كل شك لا بد له من سبب، كل شيء له سبب ومنه الشك. يعني لماذا أنا أشك في انتقاض وضوئي، في انتقاض طهارتي، في ارتفاع طهارتي بعد خروج الماذي؟ هذا الشك، الشك في النقض، شنو سببه؟ سببه الشك في كون المذي ناقضة، فهذا الشك سبب لذلك الشك الآخر. يعني الشك في ناقضيته شبك سبب لشنو؟ للشك في النقض. كل شك له، كل شيء له سبب، ومنه الشك في الناقضية. فإن كل شك لا بد له من سبب متيقن الوجود، واضح. كل ظاهرة في الخارج، كل أمر في العالم الخارجي له سببه، حتى الشك في وجود الرافع، الشك في وجود الرافع أيضا له سببه، وهكذا ما نحن فيه اللي هو الشك في الرافعية والشك في الانتقاض. فوجود الشيء المشكوك في رافعيته هذا هنا محل الخلاف. السبزواري كان يقول وجود الشيء المشكوك في رافعيته جزء أخير من علة الناقض، فالنقض مستند إلى ماذا؟ إلى هذا، لا إلى الشك. حدوث الماذي في الخارج هو الجزء الأخير لعلة الناقض. الشيخ يقول لا، حدوث الماذي في الخارج هو الجزء الأخير لعلة شنو؟ لعلة حدوث الشك، أنه الشك في أنه هل انتقض أم لا. أما النقض مستند إلى أي شيء؟ مستند إلى الشك. شوفوا، فوجود الماذي اللي هو مشكوك في رافعيته جزء أخير للعلة التامة للشك. الشك في شنو؟ الشك في انتقاض الطهارة. الشيخ يجيب وصفين لهذا الشك، اللي في هذين الوصفين رد وتعريض بالسبزواري للشك في انتقاض الوضوء، اللي هذا الشك أولا متأخر لا كما تصورته متقدم. هذا الشك قلنا بارحم نقلنا لكم كلام المحقق الهمداني، هذا الشك متأخر عن اليقين، عن اليقين بحدوث. ليش؟ لأنه قلنا ولو كان قبل خروج الماذ شك في الحكم الكلي، ولكن شك فينا في انتقاض وضوئي شو وقت يحدث؟ بعد خروج الماذ. المتأخر الناقض، يعني شنو دي ينقض؟ إذا كان هناك نقض، هذا النقض مستند إلى من؟ إلى الشك. شوفوا يقول هذا الشك هو الناقض، مو ذاك اليقين. جزء أخير للعلة التامة للشك لا للنقض، يعني خروج الماذي ليس علة، ليس جزء علة للنقض، إنما هو علة لماذا؟ لحدوث الشك، اللي الشك علة لأي شيء؟ للنقض. هذا هو الجواب الأول، والجواب الأول حسب شرحنا تعرض فيها إلى النقطتين. وأثبت أن النقطتين موجودتان في الشك في الرافعية أيضا. أما الجواب الآخر هو أنه أساسا النقض المنهي، شنو المراد منه؟ النقض المنهي المراد منه أنه أنا أرفع يدي عن أحكام اليقين، أتوقف في الزمان الثاني عن الحكم مثلا ببقاء الطهارة وأعمل بدليل آخر. هذا هو معنى النقض بعد. يعني أنتم الآن في الزمان الثاني شككتم في بقاء الطهارة، لا تنقض. هذا لا تنقض شنو معناه؟ أنه أنا أتوقف عن الحكم ببقاء الطهارة، أروح أشوف الآن شنو مقتضى الأصل العملي. مقتضى الأصل العملي أنه تريد تصلي لازم تحرز الوضوء، فبمقتضى الاشتغال يجب عليك ماذا؟ يجب عليك التوضي من جديد. شوفوا هذا النقد، هذه الأمور التي تراد من النقد. هذه الأمور نرى وجدانا في الخارج أنها أمور مستندة إلى الشك، لا إلى اليقين بوجود مشكوك الناقضية. يعني أنا إذا توقفت عن الحكم ببقاء الطهارة، لماذا توقفت؟ لماذا؟ لوجود الماذا أو لا للشك في بقاء الطهارة؟ لأيهما؟ للشك في بقاء الطهارة. نعم، في مورد الشك في الرافعية، الشك في بقاء الطهارة شنو سببه؟ وجود الماذا المشكوك في رافعيته. ولكن هذا النقض، روحوا إلى النقض اللي معناه أنا أرفع اليد عن الأحكام السابقة. أسألك ليش رفعت اليد؟ هذا في الأمر وجداني بعد. هذا رفع اليد، هذا التوقف عن الحكم ببقاء الطهارة لأجل أي شيء؟ لأجل شكك. الإنسان بالوجدان يرى أن هذه الأمور اللي هي المراد من النقض، هذه الأمور مستندة إلى أي شيء؟ إلى الشك. نعم، الشك في الشك في الرافعية مستند إلى ماذا؟ مستند إلى خروج المال. وثانيا أن رفع اليد عن أحكام اليقين عند الشك في بقائه مثلا الطهارة وارتفاعه، عند الشك في بقاء المتيقن وارتفاع المتيقن، لا يعقل إلا أن يكون مسببا عن نفس الشك. أي لماذا توقفت عن الحكم ببقاء الطهارة؟ ليش؟ هذا مسبب عن أي شيء؟ مسبب عن شكك. هذا أمر وجداني، لأن التوقف في الزمان اللاحق عن الحكم السابق اللي هذا معناه النقض، هذا النقض يعني هذا هو بعد، أو العمل بالأصول المخالفة للاستصحاب أو للحكم بقاء الطهارة، لا يكون إلا لأجل ماذا؟ لأجل الشك في بقاء الطهارة. فهذه الأمور اللي هي المراد من النقض، هذه الأمور ليست مسببة عن وجود والخروج المذ خارجا، إنما هي مسببة عن الشك في بقاء الطهارة. وعلى خروج المذ في الخارج شنو ارتباطه بأنه أنا أتوقف عن الحكم ببقاء الطهارة؟ إلا لو كان الخروج سببا لحدوث شنوش؟ لحدوث الشك في الطهارة، اللي الشك في الطهارة يكون سببا لأنه أنا أتوقف أقول بعد ما أدري أنا متوضي أو لا، فهذا ما أدري اللي نقض للحكم ببقاء الوضوء بعد. هذا النقض لأجل الشك أمر وجداني واضح. خروج الماذ سبب لحدوث هذا الشك. يعني ليش أنتوا شككتوا في أنه بعدي على طهارة أم لا؟ لماذا؟ لخروج الماذ. خروج الماذ صار سببا، يعني تحقق مشكوك الرافعية في الخارج يكون سببا لشنو؟ للشك في بقاء الطهارة. أما النقض المنهي إنما هو أثر ومسبب عن الشك، فبطبيعة الحال يكون مستندا إلي. شوفوا هذا الرد، هذيك النقطة بأنه في غير الشك في الرافع، غير في غير صورة الشك في وجود الرافع، النقض لا يكون مستندا إلى ماذا؟ إلى الشك. احنا في اولا ذكرنا بانه لا، خارجا النقض مستند الى الشك، في ثانيا نقول بانه اصلا مو معقول ليكون مستند الى الشك. صار واضح؟ مو معقول ليكون مستند الى الشك، لانه اصلا من اثر النقض مسبب عن الشك، فكيف لا يكون مستندا اليه؟ فهاي النقطة اللي انتو ذكرتوها نقطة دائمية وموجودة لابد منها، ما انه هاي النقطة في بعض الصور توجد وفي بعض الصور لا توجد. ان رفع اليد، وثانيا ان رفع اليد عن احكام اليقين عند الشك في بقاء المتيقن او ارتفاعه لا يعقل الا ان يكون هذا رفع اليد، هذا النقض المنهي، مسببا إلا أن يكون مسببا عن نفس الشكل. لماذا؟ لأن التوقف اللي هذا هو معنى رفع اليد، اللي هذا هو معنى النقض، لأن التوقف في الزمان اللاحق عن الحكم السابق، يعني عن الحكم بالطهارة، أو العمل بالأصول المخالفة للحكم السابق، نقول خو أنا الآن ما أدري متوضي أو لا، إحراز وجداني ما عندي، شنو الأصل الجاري؟ مثلا أصالة الاشتغال لازم أتوضى للصلاة، لا يكون إلا لأجل ماذا؟ مو لأجل خروج المذ، لأجل الشك. لذا إذا المذ خرج ولكن لم تشكوا، النقض كان له موضوع؟ لا، غاية الأمر كون الشك، كون الشيء المشكوك، كونه رافعان، هذا خروج تحقق في الخارج، منشأ للشك في بقاء الطهارة. والفرق بين الوجهين، يعني بين أولا وثانيا، أن الأول ناظر إلى عدم الوقوع، يعني ناظر إلى أنه خارجان لم يكن النقض مستندا إلى غير الشك، أثبتنا بأنه يابا حتى في تلك الصور الشك النقض مستند إلى شنو؟ مستند إلى الشك من حيث الوقوع الخارجي. اما وثانيا لعدم الامكان في هذا، وثانيا شنو قلنا؟ قلنا اصياب لا يعقل ان يستند النقض الى غير الشك، هذا وثانيا، هذا وثانيا. وثالثا نقول المحقق السبزواري رحمة الله عليه سلمنا بأن النقض في سائر صور الشك في الرافع غير الشك في وجود الرافع، في سائر الصور لا يكون مستندا إلى الشك، صحيح؟ لا يكون مستندا إلى الشك. احنا في أولا وثانيا أردنا أن نثبت على إما وقوعان أو ثبوتان، بأنه النقض مستند إلى الشك في جميع الصور. نقول نقبل كلامك، الشك في هذه الصور مثلا في الشك في الرافعية النقض مو مستند إلى الشك، مستند إلى شيء آخر، صحيح؟ ولكن نقول مع ذلك روايات الاستصحاب تشمل تلك الموارد أيضا. كيف؟ نقول في رواية الاستصحاب أكو في التتمة الإمام يقول بأنه لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، يعني أمد الاستصحاب وغاية الاستصحاب، غاية الحكم بالطهارة شنو هو؟ اليقين بالخلاف. أنا إلى أن لم يحصل عندي يقين بارتفاع الطهارة لازم شنو أحكم؟
ببقاء الطهارة. لو سواء كان شكي في الطهارة مستندا إلى سواء كان النقض مستندا إلى الشك أو إلى شيء آخر، هذا ما علينا به، هذا في أولا وثانيا أجبنا عنه. في ثالثا نقول فرضا كلامك صح، ولكن هناك نقطة أخرى في هذه الروايات اللي هاي النقطة تعمل. هاي النقطة تقول أنه ما دام لم تتيقن بنقض الوضوء يجب عليك أن تحكم ببقاء الوضوء، ببقاء الطهارة. ما دام لم تتيقن بارتفاع الطهارة، لم تتيقن بالخلاف، فتحكم ببقائه. احنا في الشك في الرافعية الان خرج الماذي، صحيح؟ خروج الماذي هنا انتم تقولون بان الشك في بقاء الطهارة مو بان النقد مو مستند الى شك، مستند الى هذا الخروج اليقيني، نقول اهلا وسهلا. ولكن الان انا اسألك ايها المحقق السبزاري، نقضي للوضوء في هذه الصورة، نقضي، هل هذا نقض بيقين آخر؟ هذا نقض باليقين بارتفاع الطهارة؟ هذا نقض باليقين بالخلاف؟ لا، هذا نقض بشنو؟ باليقين بالماذ، وليس نقضا باليقين بارتفاع الطهارة، فهذا يكون مورد الاستصحاب. تضح شنو صار؟ واضح؟ لو مرة أخرى نشرحها. هو ثالثا سلمنا أن النقض في هذه الصور ليس بالشك، يعني النقض مثلا في الشك في الرافعية مو مستند، النقض مو مستند إلى الشك، النقض مستند إلى اليقين بخروج الماذ، لكنه هل هو نقض باليقين بعدم الطهارة؟ لا. وغاية الاستصحاب، غاية الحكم، غاية اليقين السابق في روايات الاستصحاب اليقين بخلاف المتيقن السابق، لكن هذا النقض، النقض بخروج الماذ، النقض اللي احنا سلمنا انه مستند الى شنو؟ مستند الى خروج الماذ، ليس نقضا باليقين بارتفاع الطهارة، إنما هو نقض باليقين بخروج الماذ. ولا يخفى أن ظاهر ما ذكره في آخر الصحيحة اللي شنو الإمام قال ولكن تنقضه بيقين آخر، شنو المراد من يقين آخر؟ يعني بيقين آخر، يقين بشنو؟ بخلاف الحالة أولى، بخلاف الحكم الأول، هذا هو المراد من اليقين، يعني باليقين بالخلاف. حصر الناقض لليقين السابق في شنو؟ في اليقين بخلافه. ففي غير اليقين بخلافه أنتوا لازم تستصحبون. فحتى لو نحن استفدنا من لا تنقض اليقين بالشك بأنه النقض المنهي مورده في مكان مستندا إلى الشك، يعني ضيقنا الدائرة. وحسب كلامكم النقض لا يكون مستندا إلى الشك في هاي الموارد، لكن في آخر الصحيحة ما يعمم مورد الاستصحاب، وهو أنه كلما لم تتيقن بالخلاف هنا يجب ماذا؟ يجب الاستصحاب. وهذا ظهور واضح بعد، لو كان لذاك الظهور في أنه لا تنقض اليقين بالشك، لو كان له ظهور، لو كان له، يعني قبلنا كلام السبزواري بأنه له ظهور في حصر الاستصحاب فيما كان النقض مستدى إلى الشك، ظهور هذا أنه لكن تنقضه بيقين آخر في توسعة دائرة الاستصحاب كلش أقوى. وحرمة النقض بغير اليقين بالخلاف. الآن سؤال، هذا الغير كان شكا في المتيقن السابق أم كان يقينا بوجود ما يشك في كونه رافعا؟ الإمام في آخر الصعيد يعطينا قاعدة بأنه أنت لا تنقض المتيقن السابق، لا تنقض الطهارة إلا باليقين بشنو؟ بعدم الطهارة. يعني لا تنقض بالشك في الطهارة ولا تنقض باليقين بوجود بخروج الماء بخروج بوجود ما يشك في رافعيته. نعم هذا ألا ترى، شوفوا ظاهر العبارة أنه شاهد لما قبله لكن ليس الأمر كذلك. هذا ألا ترى مثل دليل آخر، يعني رد آخر للمحقق السبزواري. شنو يريد يقول الشيخ؟ الشيخ رحمه الله يقول بأنه أنتم تعالوا في صورة الشك في وجود الرافع، نحن في صورة الشك في وجود الرافع نرى أن النقض، العرف يرى أن النقض مستند إلى أي شيء؟ إلى نفس الشك لا إلى سبب الشك. يعني شوفوا حتى في صورة الشك في وجود الرافع، هذا اللي السبزواري يقبل الاستصحاب فيه. في صورة الشك في وجود الرافع، أنا أسألكم هل هذا الشك بدون سبب أو إلى سبب؟ إلى سبب متيقن بعد، يعني إلى سبب قطعي في الخارج اللي هذا السبب أوجب حدوث الشك في وجود الرافع. مثلا المكلف يجد صوتا فيشك في خروج الريح مثلا، شوفوا فتشي أكو فتشي يقيني أكو اللي هذا المتيقن يوجب الشك بأنه هل خرج الريح الناقض أم لا، أو صوت شيء آخر كان مثلا. فهنا دققوا، فحتى الشك في وجود الرافع له سبب يقيني، لكن النقض مستند إلى الشك في وجود الرافع أو إلى ذلك الأمر اليقيني اللي أوجب الشك في حدوث الرافع. يقول بلا إشكال النقض مستند إلى شنو؟ إلى الشك في وجود الرافع لا إلى سبب وجودش شك. صار واضح؟ يقول هكذا فيما نحن فيه، يعني يريد ينظر، يقول فيما نحن فيه الناقض، فيما نحن في الشك في الرافعية اللي انت هذا فيما يقبله السبزواري في الشك في وجود الرافع. اما الان نجي الى ما لا يقبله الشك في مثلا في الرافعية، نقول في الشك في رافعية الموجود ولو كان ولو اكو هناك امر يقيني اللي هو خروج الماد اللي هذا الامر اليقيني سبب وجود شنو؟ سبب وجود الشك، لكن وجود امر يقيني لا يوجب استناد النقض الى ذلك الامر اليقيني. النقض مستند الى شنو؟ مستند الى الشك لا الى ذلك الامر اليقيني. هذا إذا كان يجيبه في بعد ثانيان يمكن في حاشية المحقق الهمداني، أنا شفت هذا الآن ذكرت، يمكن هناك بأنه ربما بأنه هذا ألا ترى هنا أصلا مو موقع، هذا ألا ترى وين لازم يكون؟ لازم يكون في وثانيان، لأنه في وثانيان إحنا شنو قلنا؟ في وثانيان قلنا بأنه أصلا لا يعقل. شوفوا هذا هاي الأمور اللي أذكره ما بذكر في الشروحة، في هاي الشروح هواي هذا المقطع هواي أخذ مني وقت سيما بعدين إلى أن نصل إلى حجة القول الحادي عشان لأنه شوية عبارات الشيخ ظاهرة شوية أكون سهو من النساخ. فشوفوا في ثانيا شنو ذكرنا؟ بأنه لا يعقل أن يكون النقض مستندا إلى غير الشك، لأن النقض مسبب عن شنو؟ عن الشك. بعد أن نذكر هذا المطلب شنو نقول؟ نقول ألا ترى أنه لو قيل في صورة الشك في وجود الرافع أن النقض بما هو متيقن من سبب الشك، يعني لأي صوت هذا سمعت في الصوت اللي احتمل خروج الريح، بعد هذا الصوت يقيني كان في شيء قطعا سمعه أو وجد ريحا، هذا الريح يقيني كان اللي هذا الريح أوجب أن يشك في أنه هل خرج منه مثلا ريح اللي يبطل الوضوء، لا يسمع هذه الدعوة. شوفوا هذا الشاهد، هذا ألا ترى شاهد لما ذكرناه في وثانية بأنه أصلا النقض لا يعقل أن دققوا النقض لا يعقل أن يستند إلى غير الشك ولو كان ذلك الغير سبب الشك اليقيني. ف احنا كلامه مطلق، سواء كان في الشك في وجود الرافع او الشك في الرافع. الشيخ اجى طبق هذا الكلام وين؟ في مكان واضح اللي انتم تصدقوا في الشك في وجود الرافع. اظن اذا او واحد يقدر يطلع حاشية المحقق الحمداني يقول اظن قويا بانه اصلا هذا الا ترى هذا مكان مو هنا. الان انا حسب العبارة شفت يعني كلام المحقق الحمداني الان يعني التفتت الى نكتته، هذا هو هذا شاهد لو ثانية ولا اصلا ما يرتبط بما قبله، بثالثا ما يرتبط. اتضح ان شاء الله هاي النقطة وكيف هو شاهد؟ الحمد لله. وبالجملة فهذا القول ضعيف في الغاية، بل يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافه. شوفوا الاجماع المركب واضح بأنه نقول القائلون بحجية الاستصحاب في الشك في وجود الرافع قالوا بحجيته في الشك في سائر أقسام الشك في الرافع، منفصلين، واضح؟ والمنكرون لحجية الاستصحاب في الشك في وجود الرافع لحجية الاستصحاب في سائر أقسام الشك في الرافع لم يقبلوا بحجيته وين؟ في الشك في وجود الرافع، يعني في هاي الأقسام، هاي أقسام الشك في الرافع. كل الأصولين سواء المثبتون أثبتوا مطلقة في هاي الأقسام، المنكرون أنكروا مطلقة في هذه الأقسام، صار واضح؟ فهذا الإجماع المركب، فهذا التفصيل خرق للإجماع المركب. ولكن تدرون الإجماع المركب يحتاج إلى إجماع بسيط، يعني الطرفان ينفيان القول الثالث، صار واضح؟ هذا يكون إجماع مركب. وإلا هذا شنو يعبر عنه بدون هاي النكتة، بدون هاي الالتفاتة من الطرفين المثبتين والمنكرين؟ هذا يكون إحداث لقول ثالث اللي أضعف. العجيب هنا شنو يقول؟ هنا الشيخ يقول بل يمكن دعوى الإجماع المركب بل البسيط على خلافه. الإجماع البسيط هنا المحقق والأشتياني في بحث الفوائد أشكل على الشيخ بأنه إجماع البسيط أنتم سابقا ذكرتوا بأنه كل هاي الموارد محل الخلاف. إجماع البسيط يعني الكل يقبلون بجريان الاستصحاب في أقسام الشك في الرافع، الكل. النزاع مثلا في الشك في المقتضي مثلا، مع أنه ليس الأمر كذلك. أنا شو أنا جبت الأوثق حتى هاي العبارة هم أقراها. عبارة الأوثق شوفوا يقول بالنسبة إلى الدعوة الإجماع المركب لعدم وجود مفصل بين الشك في وجود المانع وصار أقسام الشك في الرافع، لأن كل من قال باعتبار أحدهما قال باعتبار الآخر أيضا، ومن أنكره أنكره أيضا. هذا في تبين الإجماع المركب. بل لا قائل بإنكاره حتى من المنكرين. الآن كما لا قائل بإنكاري في الشك في وجود المانع، بل ادعى الأمين الاسترابادي الضرورة على اعتباره في الموضوعات. الضرورة على اعتباره في الموضوعات يعني الشك في وجود الرافع والشك والشبهة المصداقية، شبهة المصداقية اللي أيضا كانت موضوعية بأنه وجدت رطوبة ولكن لا يعلم أنها بول ناقض أو وادي غير ناقض. ومضافا إلى استفاضة حكاية الإجماع على عدم الفرق بين أقسام الشك في المانع، ومن هنا يظهر مخالفته، ومن هنا يظهر وجه مخالفته للإجماع البسيط. بس قلت يعني مشكل هذا، بأنه إحنا نقول مخالف للإجماع البسيط لأنه لا إجماع على حجية الاستصحاب في أعرض في خدمتكم في أقسام الرافع. وقد يتوهم هذا التوهم، متوهم إما صاحب الفصول يعني، وإما هذا التوهم صدر من صاحب الفصول سلام عليك ورحمة الله، ومن صاحب الضوابط السيد إبراهيم القزويني والفاضل النراقي وشريف العلماء أيضا. إن شاء الله شرحه ورده غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.